إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في مسائل كتاب الصيام، ونراجع بعض المسائل التي تم أخذها. قلنا الصيام أولا تعريفه ماذا وشرعا؟ نعم، تعبدا لله، بارك الله فيك. طيب، ثم ذكر المؤلف قال على من يجب الصيام؟ شيخ، على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام، وزاد بعض أهل العلم ماذا قالوا؟ المقيم الخالي من الموانع، والخلو من الموانع يقصدون ماذا؟ يقصدون ما يخص المرأة من حيض أو نفاس. طيب، وطبعا ذكرنا ما يتعلق بالإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام، ثم بعد ذلك قال يجب بأحد ثلاثة أشياء. يجب الصيام، يعني يتوجب عليك أيها المسلم صيام شهر رمضان إذا حصلت أمور ثلاثة. توافق المؤلف؟ بإكمال العدة، عدة شعبان، أو رؤية هلال رمضان، والثالث، الثالث هو صيام يوم الشك كما هو عند الحنابلة. قلنا أن هذا اليوم قد جاء النهي عن صيامه، فالقول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو عدم جواز صيام هذا اليوم وهو يوم الشك. طيب، إذا رأى الهلال وحده، إذا رأى الهلال هلال رمضان وحده يصوم أم يصوم مع الناس؟ نعم، عليه الصلاة والسلام، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وهذا هو الأرجح. إذن نقول أن يصوم لو حتى رأى الهلال وحده، ماذا يقال له كما اختار شيخ الإسلام؟ أن يعني يصوم مع الناس. لكن مثل ما ذكر، إن كان في بادية، إن كان في مكان لا يصل إليه مثلا العلم بما هو عند الناس وصام، فقد أتى بما يعني بما هو في حدود طاقته. واضح؟ لا، الآن نعم، هو الأولى نقول نعم، من قال يصوم سرا، لكن نقول الأولى والأسلم في مثل هذه الأمور أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، أن الحديث ظاهر في هذا، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. طيب، بعدها قال إن كان، طبعا إن كان عدلا صام الناس بقوله. التفريق عند الحنابلة بين دخول الشهر وخروج الشهر، ما هو التفريق الموجود عندهم؟ على إذن بدخول الشهر، شهر رمضان يكفي فيها رؤية العدل الواحد، وفي خروج الشهر لابد من ماذا؟ من شاهدين عدلين. والأولى أو الأقرب نقول طالما أنه ثبت في دخول الشهر برؤية العدل، فكذلك يقال في خروجه برؤية ماذا؟ العدل الواحد. هذا هو الأرجح والله أعلم. طيب، وبعد هذا ذكرنا طبعا مسائل كثيرة حتى ما يأخذنا الوقت. المسألة الأخيرة ذكرناها بشكل سريع، قلنا إذا رأى أهل بلد رأوا ماذا؟ رأوا هلال رمضان، فهل تلزم سائر بلاد المسلمين بالصيام أم أن المسألة فيها تفصيل؟ ها قلنا على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا رآه أهل بلد صام الناس ماذا؟ كلهم في جميع البلدان الإسلامية. طيب، والدليل عليه الحديث نفسه الذي ذكرناه، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، أو صوموا لرؤيته كذلك الحديث، وأفطروا لرؤيته، ثبتت رؤيته في بلد، إذن يجب على أهل بلد آخر أن يصوم بهذه الرؤية. هذا القول الأول. القول الثاني اللي ذكرناه قول إسحاق وغيره من الفقهاء، إذن لكل بلد رؤيته التي تخصه، واستدلوا ممكن، لكن هناك أخص دليل أخص في هذا، حديث كريب في مسلم، نعم نعم، حينما أتى من الشام وكان قد صام مع معاوية رضي الله عنه، صاموا ليلة الجمعة، فلما جاء وجد أن أهل المدينة قد صاموا ليلة السبت، قد رأوا عفوا الهلال ماذا؟ ليلة السبت، فماذا قال له؟ قال: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استدلوا بهذا الدليل على ماذا؟ على أن لكل بلد رؤيته ماذا؟ التي تخصه. القول الثالث الأخير وهو الأرجح والله أعلم. شيخ تفضل. نعم نعم، إذن القول الثالث وهو قول الشافعية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أقرب الأقوال ويجمع هذه الأدلة كلها. قال: يجب صيامه إذا رآه أهل بلد، فيجب على أهل البلد الآخر أن يصوموه، لكن هذا مختص بأي شيء؟ بالبلدان التي تتحد فيها مطالع القمر، البلدان التي تكون مطالع القمر فيها متقاربة، مثلا بلاد الشام، بلاد الشام يراه الناس في جهة فيصومه أهل الجهة الأخرى، واضح؟ لأن مطلع القمر عندهم واحد. بلاد الخليج رآه الناس في جهة فيصومه أهل الجهة الأخرى، هكذا البلدان المتقاربة والتي تتحد مطالع القمر فيها يكون ماذا؟ إذا رآه أهل بلد صامه أهل البلد الآخر. رآه الناس مثلا في الإمارات، إذن على يصومه الناس ماذا؟ في قطر، في السعودية، في البحرين. رآه الناس مثلا في البحرين، يصومه الناس في ماذا؟ في الإمارات، في قطر، في السعودية، وهكذا، واضح؟ رآه الناس مثلا في الأردن، يصومه ماذا؟ أهل العراق، أهل سوريا، أهل فلسطين، لأن مطالع القمر ماذا؟ واحدة بالنسبة لهؤلاء، وهكذا. إذن هذه المسألة نقول الأقرب فيها أنه إذا اتحدت مطالع القمر فيكتفى فيه برؤية بلد فيصومه أهل البلدان ماذا؟ الأخرى. وهذا فيه جمع بين الأقوال السابقة والله تعالى أعلم. طيب، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام عن أحكام المفطرين. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر.
القصر؟
القصر. فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
نعم، هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسائل الكلام في أحكام المفطرين، فيما يتعلق بأحكام المفطرين في رمضان. نحن عرفنا من يجب عليه الصيام والآن من المناسب أن نعرف ماذا؟ أن نعرف من لا يجب عليه الصيام. فقال هؤلاء على أربعة أقسام. قال: يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أحدها المريض. أي مريض؟ لا، قيدها بماذا؟ بأنه يتضرر بأي شيء؟ يتضرر بالصيام. إذن إن سألك سائل فقال: ما ضابط المرض الذي يبيح الإفطار؟ فتقول ماذا؟ الذي يلحق المسلم بصيامه ضرر، من تأخير الشفاء، من ازدياد المرض عليه، واضح؟ فهذا يتضرر به المسلم، فإذن يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يفطر. والدليل عليه قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. إذن المريض يجوز له الفطر في ماذا؟ في رمضان. وفي الدرس الماضي قلنا إن المريض يقسمها للعلم على ماذا؟ على قسمين، على قسمين: مريض مرض يرجى زواله ويرجى شفاؤه منه، مرض مؤقت، فهذا يقال له أفطر، ثم إذا تمكنت بعد ذلك ماذا؟ فاقضي عن هذه الأيام التي أفطرتها، واضح؟ طيب، مريض مرض لا يرجى شفاؤه، لا يرجى برؤه من هذا المرض، فماذا يقال لهذا؟ أفطر وأطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا. أفطر وأطعم ماذا؟ عن كل يوم مسكينا، كما سيأتينا في حال العاجز كما سيذكره المؤلف. إذن وكما كان يفعل أنس رضي الله عنه لما كبرت سنه، سيذكره المؤلف في القسم الرابع. إذن هذا ما يتعلق بالمريض. قال: والمسافر الذي له القصر. الذي له القصر، طبعا هنا على تقسيم المؤلف يعني سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن مسائل القصر، قصر الصلاة في كتاب الصلاة، سيأتينا أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة وأيها الذي لا تقصر فيه الصلاة، هذا سيأتي. لكن الآن نبقى مع كلمة المؤلف وهو المسافر الذي يباح له ماذا؟ يباح له القصر، قصر الصلاة. هذا يجوز له ماذا؟ أن يفطر. يجوز له أن يفطر. والدليل نفس الدليل الذي سبق: ومن كان على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو الآية الأخرى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ماذا؟ أخر. إذن المسافر يجوز له القصر في، يجوز له عفوا الإفطار في نهار رمضان. طيب، ثم قال بعد ذلك المؤلف: قال فالفطر لهما أفضل. فالفطر لهما ماذا؟ أفضل بالنسبة للمريض وبالنسبة للمسافر. إذن هنا نقول إن المسافر أو المريض قد يكون له ماذا؟ أكثر من حال. قد يستوي عنده الصيام وعدم الصيام والإفطار، وقد يكون الصيام فيه مشقة عليه، فأيهما أفضل؟ المؤلف قال فالفطر لهما أفضل بهذا يعني الشكل. قال وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. أهل العلم هنا يقولون في مثل هذه المسألة بالنسبة للمسافر قد يستوي عنده الصيام والإفطار، فما هو الأفضل بالنسبة له؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال ماذا؟ قال فالفطر لهما أفضل. الفطر له ماذا؟ أفضل. لكن إن نظرت في أدلة السنة تجد أن في مثل هذه الحالة إذا استوت المشقة، إذا استوت عفوا الأمور، إن صام استطاع وإن صام وإن أفطر، يعني كان الأمر يعني ليس فيه تلك المشقة، الأمر طبيعي وعادي جدا في بالنسبة لهذا المسافر، يقال في مثل هذه الحالة الصيام أفضل، الصيام أفضل ليس كما قال المؤلف. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل هو ما جاء في الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من ماذا؟ من شدة الحر، وما فينا صائم إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا يشعرك بماذا؟ ها هنا ليس فيه مشقة، الصيام ليس فيه ماذا؟ مشقة، الأمر عادي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طالما أنه لا توجد مشقة فيقال ماذا؟ الصيام أفضل، الصيام ماذا؟ أفضل. طيب طبعا هذا القول يعني الذي يقوله أهل العلم بالنظر بالجمع بين عدة نصوص. طيب إذا وجدت المشقة على المسافر، إذا وجدت المشقة مباشرة يقال ماذا؟ الفطر هو الأفضل، الفطر أفضل. طبعا في المسألة السابقة كذلك جاء فيها حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في سفر ويستطيع أن يصوم أو يستطيع أن يعني أن يفطر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لأن الأمر ليس فيه مشقة عليه. هذا كذلك يؤيد القول بأن ماذا؟ بأن الأمر يعني ليس يعني متحتم عليه الإفطار، فيقال إنه يعني لو صام لكان أولى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل. طيب إن وجدت المشقة الإفطار هو الأفضل، ما الدليل على هذا؟ قالوا يستدل عليه بما جاء في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن أناسا قد شق عليهم الصيام، قد شق عليهم ماذا؟ الصيام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، دعا بماء بقدح من ماء فرفعه وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صائما فأفطر ماذا؟ بعد العصر، وهم في سفر، نعم وهم في سفر وبعد العصر، يعني الوقت ماذا؟ الوقت قريب إلى المغرب، لكن لدفع هذه المشقة عن الناس، ومع ذلك استمر بعضهم في ماذا؟ في الصيام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة. إذن الصيام في السفر له أحوال، قد يكون مباحا جائزا، وقد يكون مستحبا، وهو إذا كان الأمر مستويا بالنسبة له وليس فيه مشقة. إذا وجدت المشقة فيقال الفطر أفضل، إذا ازدادت المشقة فنقول يجب عليه الإفطار، يجب عليه ماذا؟ الإفطار، حتى لا يقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أولئك العصاة، أولئك العصاة، والله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا إن كانت المشقة شديدة فيجب عليه أن يفطر، فيجب عليه ماذا؟ وجوبا أن يفطر، خروجا من ماذا؟ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. والحديث الآخر ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. تفضل شيخ. نعم 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 صحيح. هو المؤلف رحمه الله تعالى هنا اختار جانب الفطر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره والصحابة رضي الله عنهم أفطروا، فلذلك اختار ماذا؟ اختار هذا القول. والمسألة المسألة نقول فيها هذا التفصيل كما يعني كما ذكرنا. فيقال إن كانت هنا ليست هناك مشقة، ليس هناك ضرر، فالأمر مستوى، وقد يرجح جانب الصيام باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه قد صام لعدم وجود المشقة. لكن نعم المريض هو قال المريض الذي يتضرر فله ماذا؟ له الفطر، والذي لا يتضرر لا يجوز له أن ماذا؟ أن يصوم، لأنه وضع هو ضابط المريض الذي يتضرر بهذا. أما إن كان المرض مرضا خفيفا لا يعني يكون، مع أن هذه حتى هذه المسألة المرض حتى طبيعة المرض فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه أي مرض يصاب به الإنسان يبيح له ماذا؟ يبيح له الفطر، لكن يقيد هذا بأنه إن كان يعني يتسبب له في ضرر فيباح له الفطر، هذا أفضل حتى تضبط المسألة بهذا الضابط. طيب، قال وعليهما القضاء، عليهما القضاء فعدة من أيام أخر، وإن صاما أجزأهما. طيب، خالف وصام مع وجود المشقة، هل صيامه مجزئ؟ هل صيامه مجزئ؟ نعم، نقول صيامه مجزئ، لكن إن كان يعني قد تسبب في مشقة شديدة على نفسه نقول إنه يأثم على هذا، يأثم على هذا الصيام، وصيامه وقع ماذا؟ مجزئا. يجب عليه الإفطار. لا، مسألة الوجوب ما نستطيع أن نقولها. نعم، إيه. لماذا؟ لقول أنس رضي الله عنه كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. هذا دليل على ماذا؟ عدم وجود المشقة. والمسلم إن استطاع ولم توجد هناك مشقة عليه فالأفضل أنه يبرئ ذمته أولا بأول، كلما استطاع أن يبرئ ذمته ويعني يسقط هذا الواجب الذي هو متعلق بذمته كان ذلك أولى. لأنك حينما تصوم مع الناس الأمر سهل ويسير، الناس كلهم يصومون وأنت صائم معهم فالأمر سهل، لكنه يصعب على بعض الناس إذا صام لوحده ويرى الناس من حوله ماذا؟ والناس قد أفطروا، فيصعب عليه هذا الصيام ويضطر إلى التأخير والتأخير حتى يدخل رمضان الذي بعده. وهذا لا شك أن يعني باب المسارعة في إبراء الذمة لا شك أنه ماذا؟ أولى وأحوط. نعم، ما في إشكال إذا كان الإنسان في مثلا مكان أو في مقام يعني يقتدى به في مثل في موضع، فأراد أن يبين لهم أن الأمر يسير والشريعة لا تشدد على الناس ولا تكلفهم ما هو فوق طاقتهم ولم توجد مشقة، فيقال أراد تعليمهم مثل هذا الأمر، نعم لا بأس أنه يفطر ويبين لهم أنه ماذا؟ أن الأمر هنا مشروع طالما أنهم في ماذا؟ في سفر. وهذا يعني كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقد بينه للصحابة رضي الله عنهم، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر لأنهم في سفر. لأنهم شقوا على أنفسهم، مع وجود المشقة أصروا على ماذا؟ الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وأفطر لإزالة هذه المشقة عنهم، ومع ذلك استمروا في ماذا؟ استمروا في الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، واضح؟ ليبين لهم أن عبادة الله عز وجل ليست يعني على هذا النحو، وإنما الله سبحانه وتعالى كلفنا ما هو ماذا؟ في حدود طاقتنا وما هو في وسعنا. طيب، ثم قال بعد ذلك الثاني
الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما.
نعم، الحائض والنفساء تفطران، والدليل الحديث الذي ذكرناه في أكثر من مرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن هو بالإجماع أن الحائض والنفساء يباح لهما ماذا؟ الإفطار، بل نقول يجب عليهما ماذا؟ يجب عليهما الإفطار. قال: تفطران وتقضيان. تقضيان الدليل عليه من قول عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ ها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وإن صامتا لم يجزئهما. وهذا بالإجماع بأنها إن صامت لم يجزئها هذا الصيام. الثالث:
الثالث الحامل والمرضع، لذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
عندك كأن فيه سقط. إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، ما فيها النسخة اللي معكم؟ طيب أكمل.
وإن صامتا أجزأهما.
لا، هو كذا النسخة الأخرى أصوب. قال: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. نعم. نعم. نعم، بالنسبة للحائض والنفساء، هل يجب عليها أن تمسك؟ هل يجب عليها؟ الوجوب صعب، مع أن بعض الفقهاء قال به، قال بأنها يجب عليها أن تمسك ولا تظهر هذا، لكن القول بإيجاب الإمساك عليها صعب، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. لكن قد ينظر إلى جانب آخر، وهو وقوعها في الحرج. نعم، وقوع المرأة في الحرج، لا سيما إن كانت مثلا أم ولها أطفال وتأمر أولادها بالصيام، فتقع في ماذا؟ في حرج. والأطفال قد يعني يتساءلون، يقولون: أنت تأمرين مثلا بالصيام ونراك مثلا تأكلين. فهنا في مثل هذه الحالة إن كانت يعني ستقع في حرج فلا إشكال، يعني تمسك، أو إن أرادت أن تأكل سرا أو تشرب سرا لا بأس. لكن إن أمسكت لا تعبدا، لأن لا يجوز هنا التعبد، ولا يشرع لها التعبد وهي على هذه الحال، واضح؟ لأن بالإجماع لا يجوز لها الصيام. لكن إن أرادت أن تمسك كذا حتى لا تقع في هذا الحرج فيقال لها ذلك. أما أن نوجب عليها الإمساك فالأمر يعني يصعب في هذا، ولا يقال بوجوب أن تمسك عن الأكل أو الشرب. إن أرادت أن تأكل أو تشرب سرا لا بأس. طيب، بالنسبة للحامل والمرضع، المؤلف هنا رحمه الله تعالى قسم الحامل والمرضع إلى قسمين، قسمهما إلى ماذا؟ إلى قسمين. قال: الحامل والمرضع قد تخاف على نفسها أنها تتضرر بالصيام، يصيبها ضرر. المرضع مثلا قد تقول: إن لم تأكل أو لم تشرب سيجف حليبها، والحامل تقول قد يعني يصيبها ماذا؟ يصيبها ضرر، أو حتى على نفسها، حتى على نفسها. نعم، فهنا إذن المؤلف رحمه الله تعالى قال: إن كان خوفها على نفسها، إن كان خوفها على نفسها فهنا تفطر وتقضي عن هذه الأيام التي أفطرتها. هذا الأول، القسم الأول. القسم الثاني قال: إن خافت على ولدها، إن خافت ماذا؟ على ولدها أو جنينها إن كانت حامل. فهنا قال تفطر ثم بعد ذلك ماذا؟ تقضي وتطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا. طيب لماذا فرقوا هنا؟ رحمك الله، لماذا فرقوا؟ قالوا إن كان خوفها على نفسها، إن كان خوفها على نفسها فهي تشبه من؟ تشبه المريض، تشبه المريض. وإذا قلنا تشبه المريض فنضع نفس الضابط الذي وضعناه في المريض، وهو ماذا؟ خوف الضرر، وهو ماذا؟ خوف الضرر. يعني إن كانت الحامل أو المرضع لا تخاف الضرر هل يشرع لها الإفطار؟ لا يشرع لها الإفطار، واضح؟ فإذا نقول الحامل والمرضع إن خافت على نفسها الضرر فهنا يشرع لها الإفطار وتقضي عن هذه الأيام التي أفطرتها، واضح؟ هذا القسم الأول. والدليل عليه نفس الأدلة التي استدللنا بها على المريض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا القسم الأول. الثاني وهي إن خافت على ولدها أو خافت على نفسها وولدها، مع أن القسم الثالث هذا يفرق أهل العلم فيه، عند الحنابلة مثلا يغلبون جانب الأم، لكن على كل حال إن خافت على ولدها فهي ماذا تفعل؟ تفطر ثم بعد ذلك تقضي وتطعم عن كل يوم ماذا؟ عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم ماذا؟ مسكين، لكل مسكين ماذا؟ نصف صاع، وجبة واحدة، وجبة واحدة نصف صاع. طيب التفريق الذي يعني فرق به المؤلف رحمه الله تعالى بين هذا، بين هذه الحالة التي تخاف على نفسها والتي تخاف على ولدها، هو كذلك ما دلت عليه مجموع النصوص وما جاء عن آثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن الترمذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، إن الله وضع عن المسافر ماذا؟ شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. هذا دليل على أي شيء؟ ها، أن الحامل والمرضع لا يجب عليها الصيام، لا يجب عليها الصيام. طيب جاء كذلك في أثر ابن عباس رضي الله عنه حينما تكلم عن الشيخ والشيخة الكبيرة إن لم يستطيعا الصيام أنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ثم قال بعد ذلك قال والحامل والمرضع أو الحبلى والمرضع أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، واضح؟ هذا الذي يعني جعل أهل العلم يذهبون إلى التفريق بين الحامل والمرضع، إن خافت على نفسها فهي كالمريض تقضي تفطر ثم تقضي، لكن إن خافت على ولدها فهي ماذا؟ تفطر ثم تقضي بعد ذلك وتطعم عن كل يوم ماذا؟ عن كل يوم مسكينا. هذا القول اختاره المؤلف. بعض أهل العلم لم يفرق بين حامل ومرضع خافت على نفسها أو على ولدها، فقال جميع الحالات هذه ماذا تفعل؟ تفطر ثم بعد ذلك تقضي، استدلال بماذا؟ بعموم الأدلة، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، فإذن تفطر ثم بعد ذلك تقضي. هذا القول الثاني. القول الثالث وهذا ذهب إليه بعض الفقهاء وقالوا ذكروا بأنه قول ابن عباس وابن عمر، لأن المرضع والحامل إذا أفطرتا ليس عليهما قضاء، إنما هو الإطعام فقط، إنما هو ماذا؟ الإطعام فقط. وهذا في الحقيقة قول قوي، قول ماذا؟ قول قوي، قول ابن عمر وقول ابن عباس، لأن قد يعني ثبت في الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عمر وكذلك عن ابن عباس قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، هذا أصرح، هذا أصرح، قال ماذا؟ الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، تفطر ولا تقضي. وهذا القول في الحقيقة قول قوي، لكن لا شك يبقى قول الجمهور يعني هو الأحوط يعني في الفتوى وفي يعني نقول أبرأ للذمة، وهو أنها ماذا؟ أنها تفطر ثم بعد ذلك تقضي وتطعم. وإلا لو يعني قال أحد بهذا القول لا سيما وأنه قول صحابيين، قول صحابيين ابن عمر وابن عباس، ويعني لا يوجد لهما مخالف، لا يوجد لهما مخالف، لو وجد لهما مخالف من الصحابة لكان نعم، هنا قد يقال إن قد خالفهما أحد الصحابة فيعني نرجح هذا على ذاك، لكن من باب نقول من باب الأحوط والأبرأ للذمة نقول بقول ماذا؟ بقول جمهور الفقهاء، وهي أنها تفطر ثم بعد ذلك تقضي وتطعم. نعم. نعم هذه ما فيه إشكال إذا كان العذر موجود، العذر ما فيه بس لو استمرت، طالما أن العذر موجود فلها أن تفطر. نعم لكن يبقى ماذا؟ يبقى في ذمتها. هنا نقول المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف، وقلنا هذا القول يعني ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وهو صريح، يقول ابن عباس وابن عمر الحامل والمرضع تفطر، ها تفطر ولا تقضي، تفطر ولا تقضي. وفي أثر آخر قال ماذا؟ أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. فإذا ملخص كلام ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة هو ماذا؟ أن الحامل والمرضع تفطر وتطعم، وليس عليها ماذا؟ ليس عليها قضاء. لكن يبقى أن القول الأول الذي ذكرناه قول الجمهور. قد يقول قائل لماذا طيب أليست النصوص هي المرجح؟ نقول نعم، لكن يبقى أيضا أن قول الجمهور له ماذا؟ له هيبته وله ماذا يعني وزنه وقيمته، أنه قول جماهير الفقهاء، فالمخالفة قد تصعب أحيانا إن كان ماذا؟ إن كان يعني القول يخالف قول الجمهور. لا شك العبرة دائما بالدليل، لذلك نحن قلنا أن القول هذا قول قوي، أما الذهاب إلى قول الجمهور فهو من باب أنه أحوط وأبرأ للذمة. وإلا كلام ابن عمر وابن عباس صحابيين قولهما يعني طالما أنه لا يوجد لهما مخالف من الصحابة فقولهما ماذا؟ حجة. قولهما ماذا؟ حجة، فهم يعني الذين نقلوا لنا الدين وبينوا لنا الشرع. قد يقول يعني قائل لعل هناك من يخالفهم ولم تبلغنا، فنقول لو وجد لنقل، لو وجد ماذا؟ لنقل. فطالما أنه لم ينقل فنبقى مع ماذا؟ مع ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه يعني مسلك من مسالك الترجيح عند أهل العلم. طيب ها نعم الصوم. هذا كذلك يستدلون به، من ذهب إلى مذهب ابن عمر وابن عباس يستدلون به، فيقولون إن الله عز وجل لما وضع عن المسافر شطر الصلاة، أنت مسافر صليت ركعتين وسقطت من ذمتك ماذا؟ الركعتان الأخريتان، صح ولا لا؟ كذلك هذه الحامل أو المرضع هي على هذه الحال سقطت من ذمتها ماذا؟ سقط الصيام من ذمتها، ويبقى عندها ماذا؟ يتبقى عليها الإطعام، يتبقى عليها ماذا؟ الإطعام، كحال الكبير أو المريض مرض لا يرجى برؤه، قلنا إن يجوز له أنه يجوز له الإفطار وعليه ماذا؟ الإطعام، وعليه الإطعام، واضح؟ يعني لها نظائر كذلك في الشرع. قلنا لابد من وجود الضرر، لابد من وجود الضرر. أما أن الحامل والمرضع تفطر هكذا وهي يعني استشارة الطبيب وقال لا بأس أن تصومي وليس هناك أي ضرر أو خطر على الجنين أو على الرضاعة، فهنا نقول لا يشرع لها، لا يشرع لها الإفطار، لا يشرع لها الإفطار، فقط إذا وجد الضرر. طيب، بين من خافت على نفسها ومن خافت على ولدها. هناك قسم ثالث وهي من خافت على نفسها وولدها. الحنابلة في مثل هذه الحالة يغلبون جانب الأم، فيقولون ماذا؟ إن خافت على نفسها وولدها فعليها القضاء فقط. والمسألة خلافية. نعم، من خافت على، يعني كلام الجمهور من خافت على نفسها فهذه عليها ماذا؟ عليها فقط القضاء، ومن خافت على ولدها أو على ولدها ونفسها فعليها مع القضاء ماذا؟ مع القضاء الإطعام. لا، إذا خافت عند هؤلاء من قال بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، هذا قول آخر، يعني ليس فيه ذاك التفريق الذي سبق، ذاك التفريق عند جمهور الفقهاء. فما هنا فقال والحامل والمرضع عليها ماذا؟ عليها فقط الإطعام، إن أفطرت فعليها ماذا؟ الإطعام. استدلالا بهذا، إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن ماذا؟ وضع عن الحامل والمرضع الصوم، فهذا قول آخر. طيب، إذن نعم،
ومن لم واللاتي لا تجد إطعام المسكين
كيف؟
يعني ما عندها تطعم،
ليس عندها، لا يلزمها. هذا سيأتينا بعد قليل في، يعني ينص عليه المؤلف بعد قليل سيذكره. طيب، إذن هذه المسألة ماذا؟ أو القسم الثالث، إن صامتا أجزأهما. طيب، القسم الرابع، أنا ما ظننت أن سنطيل يعني جدا في هذا، لأن لابد أن ننتهي من ما يباح أو أحكام المفطرين حتى يعني في الدرس القادم نبدأ في ما يفسد الصيام. طيب، الرابع،
قال المؤلف رحمه الله في القسم الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا.
نعم، الآن ذهب إلى القسم الرابع وهو العاجز عن الصيام، وهو العاجز عن الصيام بأي نوع من أنواع العجز، أي نوع من أنواع العجز، لكبر في السن أو لمرض أو غير ذلك. قال: مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، لكل يوم ماذا؟ مسكين. قال: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا. طبعا على سائر من أفطر القضاء إلا، كذلك ما ذكر المؤلف هنا ماذا؟ إلا الحامل والمرضع إن خافت
على نفسها،
على ولدها، فليس فقط القضاء بل القضاء مع الإطعام، واضح؟ لكن لأنه قد يعني سبق أن بينه، فهنا يريد أن يجمل لك المسألة فيقول ماذا؟ وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا، تفضل شيخ، إلا
إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة.
نعم يكفي، بارك الله فيك. قال على سائر من أفطر القضاء لا غير إلا، هذه مسألة الآن جديدة، إلا من أفطر بجماع في الفرج وكان ذلك في شهر ماذا؟
رمضان.
عدة قيود. إذن إلا من أفطر بجماع سواء أنزل أو لم ينزل، واضح؟ سواء أنزل أو لم ينزل، إذا ثبت الجماع وهو ما سبق أن ذكره المؤلف وهو إدخال الحشفة وهو رأس الذكر في فرج، قال إذا أفطر بجماع في الفرج وكان ذلك في نهار رمضان فيجب عليه ما سيذكره المؤلف، وهو قال فإنه يقضي، هذا واحد، ويعتق رقبة، يعتق ماذا؟ رقبة. طيب لم يستطع، ما وجدت الرقبة الرقيق أن يعتقها، ينتقل إلى الأمر الثاني وهو صيام شهرين متتابعين، ما استطاع أن يصوم شهرين متتابعين، يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه هذه الكفارة. هذه إذن عدة مسائل. طبعا الدليل على هذا هو أولا كما جاء في الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى قال في الصيام، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا أولا في ماذا؟ في يعني تحريم إتيان المرأة أو الجماع في نهار رمضان. وكذلك جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان، أي أنه جامعها في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني وعاء فيه ماذا؟ فيه تمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصدق بهذا، تصدق بهذا، يعني يخرجها عن 60 مسكين، يطعم 60 مسكين. فقال وعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، لابتي المدينة يعني الحرة، حرتي المدينة، الحرة المعروفة بحجارتها السوداء، قال فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني لا يوجد في المدينة أهل بيت أفقر مني أنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يعني أن يأخذه، قال أطعمه أهلك، أطعمه ماذا؟ أهلك. وهنا انظر إلى يعني سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة هذا الدين في عدم تكليف المسلم مع اقترافه لذنب، مع اقترافه لذنب، إلا أنه قد راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجوانب. بهذا التدرج الذي جاء في الحديث. إذن يستفاد من هذا الحديث أن من جامع في نهار رمضان فعليه هذه الكفارة وعليه القضاء. جاء في سنن أبي داود، جاء في سنن أبي داود، هذا حديث الصحيحين طبعا، لكن جاء في سنن أبي داود قال صم يوما مكانه، صم يوما مكانه. لأجل هذا قال المؤلف يقضي، ثم بعد ذلك ذكر هذه الكفارة، وهي أن عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يعني يستطع صام أطعم 60 مسكينا. قال فإن لم يعني يجد تسقط ماذا؟ تسقط عنه هذه الكفارة، ويبقى عنده ماذا؟ قضاء هذا اليوم، قضاء هذا اليوم. لا تسقط، يعني قد يقول قائل، قد يقول إنه يعني تسقط مؤقتا وتبقى في ذمته، يقال هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الأمر قد بقي شيء متعلق بذمة هذا الرجل لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، ويعني هنا كان الأمر يحتاج إلى بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن مثل هذا، فيقال إذن الحكم كما نص عليه الحديث. نعم في وقته، إن يعني وجد فالحمد لله، لم يجد، لم يجد مثل ما يكفر، ما يكفر عن نفسه في مثل هذه المعصية التي ارتكبها، يقال إذن تسقط عنه ماذا؟ تسقط عنه هذه الكفارة. طيب يبقى في ذمته القضاء فقط، لأن جاء في حديث آخر صم يوما ماذا؟ صم يوما مكانه. طيب هنا الآن هذا الشيء، هذه الكفارة مختصة، إذن قلنا بمن جامع في نهار رمضان، ما وجد مثل هذا الشخص، يعني ما وجد مسكين أفقر، يعني أفقر منه، أو ليس لديه القدرة المالية للإطعام ولا يستطيع الصيام، ولا يستطيع ماذا؟ الصيام، ضعيف لا يستطيع الصيام مثلا، فلا يتمكن من صيام شهرين متتابعين، إذن تسقط عنه ماذا؟ تسقط عنه الكفارة هذه. لا هنا أحسنت، هنا نفس الضابط الذي ذكرناه، إن صام الشهرين وقع في ضرر، وقع في ضرر من حيث بنيته الجسمانية تتضرر، يصاب بأمراض، يصاب بكذا، فهنا طالما أنه يقع في هذا الضرر والشرع يرفع ماذا؟ يرفع الضرر عن غير المستطيع، فإذا يقال أنه لا يستطيع. وهذه طبعا هذه مردها إلى معرفة الإنسان بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، قد يقول أنا لا أستطيع وهو في الحقيقة مستطيع. ماذا؟ مستطيع، وإنما متكاسل، فهنا يفرق بين المتكاسل وبين العاجز حقا وفعلا، واضح؟ فإذن يرجع فيها إلى وقوع الضرر عليه إن صام الشهرين هذين. طيب لا متتابعين هكذا، نعم يبدأ من جديد. طبعا إذا صام الشهرين المتتابعين وجاءت أيام نهى الشرع مثلا عن صيامها، أيام العيد مثلا، وقعت مثلا في أثناء صيامه، صام من قبل ذي الحجة وصادف يوم العيد وأيام التشريق وقطع لأجل هذا النهي، يقال هنا من قطع الصيام، يقطع فقط الأيام المنهي عنها ثم مباشرة يكمل بعد ذلك. نعم لا هذا ما يدخل في هذا، لابد من صيام شهرين متتابعين إلا ما نهى الشرع عن الأيام التي نهى عن الصيام فيها. طيب إذن الكفارة خاصة على من جامع في نهار رمضان. طيب لو وقع منه الجماع في صيام واجب في غير رمضان، صيام نذر أو صيام كفارة، هل يلزم بمثل هذه الكفارة المعروفة أو المذكورة هنا؟ لا، يقال هذا خاص بماذا؟ برمضان، لحرمة هذا الشهر، لحرمة هذا الشهر ولتعظيم هذا الشهر، فلا يجوز أن يقع من المسلم مثل هذا الأمر. طيب، لو أنه جامع يعني امرأته وهي راضية بهذا الأمر ولم تنكر عليه وسايرت في مثل هذا، هل يقال على المرأة كذلك كفارة أخرى؟ هنا أهل العلم فرقوا، قالوا إن كان أكرهها، أكره امرأته كما جاء هنا في الحديث وقعت على امرأتي، فيشعرك أنه ماذا؟ أنه قد أتاها وهي غير راضية، واضح؟ فإذا لم تطالب المرأة بأن تقضي. يعني انظر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث عن المرأة دلالة على ماذا؟ على أنها لو أمسكت مع جماع زوجها لها وهي غير راضية لكنه أكرهها على ذلك، أكرهها على هذا الأمر بالقوة وأكملت، فإنه لا شيء عليها، واضح؟ حتى القضاء يقال نعم، حتى القضاء رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، واضح؟ لكنها لو أنها هي التي دعت أو أجابت على هذه المعصية كذلك عليها هي نفس الكفارة التي على الرجل، واضح؟ واضح. النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل هنا لأن الذي يظهر من كلام الرجل أنه هو الذي وقع عليها ويعني أتاها وهي كارهة، لكن إن حصل موافقة من المرأة لهذا الإثم فيجب عليها كذلك هي كفارة وهو عليه كفارة، واضح؟ وبنفس الأمر نقول أنه بهذا الترتيب الإنزال، أحسنت، لأجل هذا قلنا لابد من هذا القيد، الإنزال لا يترتب عليه الكفارة، العبرة بالجماع، العبرة بالجماع. يعني لو أن رجلا باشر امرأته في نهار رمضان فأنزل أو هي أنزلت، في مثل هذه الحالة ماذا يقال؟ عليه القضاء مع الإثم لارتكاب هذا الإثم في هذا الشهر العظيم، واضح؟ أما إيجاب الكفارة على غير المجامع لا يصح. إذن لابد حتى نوجب الكفارة على المسلم يقال إنه ماذا؟ قد جامع في نهار رمضان، لابد من هذا سواء أنزل أو لم ينزل. إذن العبرة ليس بمسألة الإنزال وتكمل اليوم حتى لو أنزلت، لأنه وقع من غير ماذا؟ من غير رضا منها كالنائم إذا نام احتلم وخرج منه المني، يكمل ماذا؟ يكمل صومه ولو خرج منه هذا المني. طيب الآن سيأتينا الجهل، طبعا الجهل له أحكامه التي تخصه في يعني في الشريعة، لكن على كل حال الجهل لا يعني لا يقال أو لا تلحق به الأحكام الشرعية. طيب قال المؤلف بعدها فإن جامع شيخ تقرأ حتى ننتهي قبل
فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة.
نعم، جامع ولم يكفر، جامع مثلا امرأته في الصباح فعليه كفارة، لم يكفر فلما جاء مثلا وقت العصر جامعها مرة أخرى فعليه ماذا؟ كفارة واحدة. طيب الثاني، لا، الأيام المختلفة نعم وقع كذلك، هو قول عند الحنابلة، قالوا حتى لو كان اليوم جامعها ولم يكفر وأتى اليوم الآخر وجامعها فعليه ماذا؟ كفارة واحدة، لكن هذا غير صحيح، لكل يوم ماذا؟ له يعني مكانته التي يعني تخصه، واضح؟ طيب
وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
نعم، أتى امرأته جامعها في أول النهار ثم كفر، أطعم 60 مثلا مسكين، واضح؟ أو أعتق رقبة، واضح؟ ثم في آخر النهار كذلك جامعها مرة أخرى، هل عليه كفارة ثانية أم لا؟ طبعا خلاف بين أهل العلم. المؤلف رحمه الله تعالى اختار ماذا؟ أن عليه كفارة ثانية، لكن الأقرب والله أعلم أن صيامه قد فسد من أول النهار، فإلزامه بكفارة ثانية أمر يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لأن يومه قد فسد، صيامه هذا قد فسد. ويعني أتى بجماع آخر فقال المؤلف أنه عليه كفارة أخرى، لكن الأقرب والله أعلم أنه تكفيه وتجزئه الكفارة الأولى، لكن مع وجود ماذا؟ مع وجود الإثم، مع وجود الإثم لا شك أنه إن جامع مرة ليس كمن جامع أكثر من مرة، فلا شك أن إثمه يزداد. طيب، وكل من
لازمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذا هنا يتحدث المؤلف عن مسألة أخرى، وهي من لزمه الإمساك في رمضان، أي كما يعني وقع للصحابة رضوان الله عليهم لما كان صيام عاشوراء كان واجبا ثم نسخ الوجوب ووجب عليهم صيام ماذا؟ صيام رمضان. بلغهم أن هذا اليوم هو يوم عاشوراء في أثناء النهار، في أثناء ماذا؟ النهار، فلزمهم ماذا؟ لزمهم الإمساك، يمسكوا هذا اليوم. طبعا كونهم يلزمهم الإمساك هذا يعني قد جاء في الحديث، لكن هل يقضى مكان هذا اليوم أو لا يقضى؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يعني إن كان قد بيت النية من الليل وقال لا أدري غدا رمضان أو ليس رمضان، لكن إن كان رمضان سأصوم ونام ولم يدري إلا قريب من الظهر، طبعا في هذه الأيام من الصعب يعني مثل هذا، لكن الأمر قد يقع، قريب من الظهر بلغه أن هذا اليوم من رمضان وهو قد بيت النية منذ متى؟ من الليل، فنقول يلزمه أن يمسك وصيامه صحيح. لكن لو لم يبيت النية من الليل، الأقرب أنه نقول أنه يقضي، الأقرب أنه ماذا؟ يقضي عن هذا اليوم. واضح يا مشايخ؟ أنا أحاول أخشى أن الأشكال تتداخل المسائل يعني عليكم، لكن إن شاء الله الكلام واضح. ها يا أخوة، واضح المسائل هذه؟ طيب، إذن من لزمه الإمساك صبي لم يبلغ، بلغ في نهار أول يوم من رمضان، بلغ نام فاحتلم، الآن هذا يلزمه الإمساك أو لا؟ لا، يلزمه الإمساك إذا أخذنا بحديث عاشوراء الذي ذكرناه أنهم ماذا؟ أمسكوا ذلك اليوم. طيب، إذا كان قد نوى وقال إن كان يعني غدا من رمضان أصوم، وهو غير بالغ، فأصبح في الصباح ثم نام واحتلم، فإذا نقول ماذا؟ هذا الصيام أو هذا اليوم قد لزمه الإمساك في هذا اليوم وصيامه ماذا؟ صحيح، صيامه وقع مجزئا. أما لو لم يبيت النية من الليل ونام واحتلم، واضح، بلغ في أثناء النهار، فهنا نقول يمسك ثم عليه ماذا؟ ثم عليه القضاء. طيب، هذا الذي لزمه الإمساك في هذا الوقت، الذي لزمه ماذا؟ الإمساك في هذا الوقت، لو أنه وقع منه قال الجماع، هو الآن ما صام أول النهار وبلغ في أثناء النهار وكان متزوجا وجامع. طيب هل عليه كفارة؟ قال نعم عليه. ماذا عليه كفارة؟ لماذا؟ لا، هو الآن علم بأنه رمضان وقد بلغ في أثناء النهار، واضح؟ بلغ في أثناء النهار، نام فاحتلم وعلم أنه يلزمه صيام هذا اليوم، أن يمسك هذا اليوم، فأتى وجامع في هذا اليوم باعتبار أنه ماذا؟ أنه لم يصم في يعني أوله، أو لم يكن عفوا لم صام لكنه لم يكن بالغا في أوله، فهذا عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ عليه ماذا؟ كفارة، لأنه قد جامع في نهار رمضان. واضح؟ واضح المسألة يا مشايخ؟ صعبة لكن لابد الفقهاء، لابد، هذه من مميزات كتب الفقه أنهم يعني يذكرون حتى هذه المسائل الدقيقة حتى يعني يأتي على جميع الحالات. إذن الذي يلزمه الإمساك في رمضان شخص ما بلغه أن هذا اليوم من رمضان، فتفاجأ في أثناء النهار قالوا له اليوم رمضان، وجب عليه أن يمسك. صبي بلغ في أثناء النهار وجب عليه ماذا؟ أن يمسك. هذا الذي لزمه الإمساك إن وقع منه الجماع هل هو كالذي جامع في نهار رمضان؟ نقول نعم عليه كذلك ماذا؟ عليه كفارة. طيب نعم نعم، هو قبل العلم، قبل العلم بدخول الشهر ذمته بريئة، واضح، لكن يلزمه الإمساك منذ وصول الخطاب إليه، وهو يعني أن نعم أن يعلم بأنه قد دخل الشهر، ويعلم كذلك أنه قد بلغ، فإذا وصل إلى سن التكليف. ما أدري، مسائل القضاء تحتاج إلى تفصيل، فرأيكم نقف عند هذا الحد، لأن أخشى أن اليوم أثقلنا عليكم كالمحاضرة السابقة، فنتوقف يعني عند هذا الحد، لأن مسائل القضاء نؤخرها إن شاء الله إلى ما يفسد الصيام، ونقف عند هذا وننتهي إذا فيه بعض الأسئلة إن شاء الله حتى يعني يؤذن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونستغفرك ونتوب إليك. تفضل شيخ.